الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. قلنا أن هذه القاعدة إذا انسلخ الوجوب ونسخ الوجوب فهل توجد دلالة من قبيل الناسخ أو من قبيل المنسوخ على بقاء الجواز أو لا دلالة على بقاء الجواز؟ المسألة خلافية تظهر من عنوان هذه القاعدة، فبعضهم قال بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب وعدمه، بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب وعدم بقائه. هذه القاعدة كما قلنا أن المدرسة السنية توسعت في مباحث النسخ توسعا كثيرا، المدرسة الإمامية أحجمت عن ذكر مباحث النسخ إلا قليلا، من القلة هو هذا البحث فقط. إذا انسلخ الوجوب ونسخ الوجوب فهل يبقى الجواز أو لا يبقى الجواز؟ ذكرنا بالأمس أمثلة للنسخ الذي عرفناه بأنه انتهاء أمد الحكم، الحكم كانت له مدة لم يبينها الحكيم والخالق، ثم بعد ذلك أشار إلى انتهاء مدة الحكم. كيف التخصيص هو عبارة عن إخراج بعض أفراد العام من حكم العام، وهو ممكنون النسخ هو إخراج بعض الأزمنة من ذلك الحكم، زمان يخرج من ذلك الحكم. في التخصيص إخراج الأفراد، في النسخ إخراج الزمان من الحكم الذي كنا نظن أنه دائم وباقي إلى الأبد. فالنسخ كما يمكن أن يكون من القرآن للقرآن، يمكن أن يكون من السنة للقرآن، ويمكن أن يكون من السنة للسنة، ويمكن أن يكون من القرآن للسنة. ذكرنا أمثلة بعضها صحيح على مباني المدرسة السنية وغير صحيح على مبانينا. فقد ذكرنا بالأمس أن نسخ القرآن بالسنة كما تذكره المدرسة السنية هو حلية النساء للإنسان ما عدا المحرمات المذكورة في الآية: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأحل لكم ما وراء ذلكم. فقد ذكروا أن القرآن أحل لنا جميع النساء ما عدا المحرمات، ثم بعد ذلك جاءوا بحديث قبلوه هم: لا تنكحوا البنت على عمتها أو على خالتها. قالوا هذا حرم تلك الحلية الموجودة في القرآن، فأصبح النسخ عبارة عن نسخ القرآن بالسنة: لا تنكحوا المرأة على عمتها وعلى خالتها
مطلقا،
لا تنكح مطلقا. مطلقا هم يحرمون زواج الإنسان ببنت أخت زوجته وببنت أخي زوجته، يحرمونه مطلقا، هذا على مبني. أما على مباني المدرسة الإمامية أن هذه الحلية موجودة، وهذا الحديث لم يصح عند المدرسة الإمامية، بل جاءت أدلة كثيرة تقول بالحلية بشرط رضا العمة والخالة. فإذا هذا زيادة شرط على المدرسة الإمامية وليس نسخا. أما على مباني المدرسة السنية فهو نسخ، فقد خلطوا بين النسخ والتقييد والتخصيص. في الحقيقة حتى على مباني المدرسة السنية هذا ليس نسخا، وإنما هو تخصيص، لأن المحلل لنا ما عدا المحرمات أفراد كثيرة، خرج منها على مباني المدرسة السنية فرد واحد، فهو تخصيص، لكن خلطوهم بين التخصيص وبين النسخ، بين التقييد وبين النسخ. أما على مبانينا فهذا ليس نسخا، وإنما الحكم هو الحلية، لكن أضيف شرط إلى الحلية، حلية أن يتزوج الإنسان ببنت أخت زوجته وببنت أخي زوجته، لكن بشرط رضا العمة والخالة. على كل حال، ذكرنا أقسام النسخ من القرآن للقرآن، ومن القرآن للسنة، ومن السنة للسنة، ومن القرآن للسنة كنماذج من المدرسة السنية. قد يصح بعضها وقد لا يصح، لأنهم خلطوا بين التخصيص والنسخ وبين التقييد والنسخ، بينما فرق بين التخصيص وبين التقييد وبين النسخ كما قلنا. الآن المورد الثاني الذي يوضح هذه القاعدة، نقول في صلب الموضوع: إذا وجب شيء في زمان بدلالة الأمر وجوب، ثم نسخ ذلك الوجوب، ارتفع ذلك الوجوب قطعا، فهل يبقى الجواز الذي كان مدلولا للأمر الأول؟ هل يبقى الجواز أو لا يبقى الجواز؟ يبقى الرجحان فضلا عن الجواز وهو الاستحباب، أو لا يبقى شيء؟ كان هناك وجوب رفع قطعا، نسخ قطعا، ماذا بقي؟ لم يبقى شيء، ماكو شيء. محتمل الحرمة، محتمل الاستحباب، محتمل الكراهة، محتمل الجواز،
باقي شيء لكن
محتمل، قد لا يبقى شيء
غير معلوم،
قد
حصر
ما هو الباقي؟ قد يكون أحسن. إذن لم يبقى الجواز على نحو القطع واليقين، هذا البحث في هذه المسألة. وبهذا نعرف أن البحث في هذه القاعدة هو بحث إثباتي، دليل دل على الوجوب، دليل إجا رفع الوجوب، هل يبقى الجواز؟ يعني نتكلم في مقام الأدلة، فهو ليس بحثا ثبوتيا وإنما هو بحث إثباتي. اليهود والنصارى ذهبوا إلى استحالة النسخ الذي قلنا أنه ممكن بصوره الأربعة. اليهود والنصارى ذهبوا إلى استحالة النسخ، وزعم اليهود أنه لم يكن قبل موسى دين ولا نبي، بل إنما كان الناس يعملون بعاداتهم العرفية فيما بينهم، ثم جاء موسى بشريعته المقدسة، وأن شريعة موسى هذه لم تنسخ إلى يوم القيامة. كذلك النصارى ادعوا استحالة النسخ، ولكن النصارى وقعوا في محذور النسخ باعتبار أن شريعة عيسى نسخت بعض أحكام شريعة موسى، فأخذوا يؤولون هذا النسخ الموجود في شريعتهم لشريعة موسى في بعض الأحكام بتأويلات باهتة. ما هو استدلال اليهود والنصارى على استحالة النسخ؟ هكذا قالوا، قالوا إذا كان الحكم ذا مصلحة فلما ينسخه الحكيم؟ إذا الحكم بمصلحة لماذا ينسخه الحكيم؟ وإذا لم يكن الحكم ذا مصلحة لماذا يجعله الحكيم من أول الأمر؟ الله عالم بكل شيء، نعم بالنسبة إلى الجاهل بالواقع ونفس الأمر ممكن النسخ، أما بالنسبة للحكيم المطلق وهو الله فالنسخ محال عليه، لأنه عالم. إذا كان هذا الحكم ذا مصلحة لماذا ينسخه؟ وإن لم يكن مصلحة لماذا يجعله من أول أمر؟ الجواب أن استحالة، استدلال اليهود والنصارى على استحالة النسخ متين، لو كان معنى النسخ هو رفع الحكم ثبوتا، ثبوتا، فيقال إذا كان الحكيم ثبوتا يقول بأن الحكم فيه مصلحة إذن لا ينسخه، لماذا ينسخه؟ وإذا لم يكن الحكم ثبوتا ذا مصلحة لماذا يجعله؟ إذا به مصلحة وشرعه ليش نسخه في مرحلة الثبوت؟ إذا ما به مصلحة لماذا يجعله؟ ولكن الكلام أن النسخ ليس بحثا ثبوتيا حتى يصح ما قاله اليهود والنصارى. هذا بحثنا إثباتي. النسخ معناه رفع الحكم وانتهاء أمد الحكم في مرحلة الإثبات ليس في مرحلة الثبوت. فالناسخ رفع دلالة الدليل، هذا دليل إثباتي. الناسخ يرفع دلالة الدليل الأول على استمرار الحكم الذي كنا نعتقد نحن أنه مستمر، فبين لنا الباري أن الحكم له أمد وقد انتهى في مرحلة الإثبات. فالحكم قاصر من أول الأمر، ما يشمل جميع الأزمان، يشمل زمان معين. فالحكم قاصر من أول الأمر لشموله للزمن الذي جاء فيه الدليل الناسخ، فهو شبيه بالتخصيص في الحكم ببعض الأفراد للعام، وهذا ممكن لا غبار عليه. إذن بحثنا إثباتي، دليل جاء على حكم وظاهره الاستمرار، فجاء دليل آخر على نسخ هذا الحكم ورفع هذا الحكم وانتهاء أمده، فهل يبقى الجواز أو لا يبقى الجواز؟ البحث هنا والكلام هنا إثباتي لا ثبوتي. واليهود والنصارى جاءوا بدليل على استحالة النسخ في مرحلة الثبوت، يعني الله يشرع وهو ينسخ قبل أن يرسله لنا، قبل أن يرسل الحكم لنا في مرحلة التشريع في مرحلة الثبوت يشرع وينسخ، هذا مستحيل، لأنه عالم إذا كان هذا الحكم ذا مصلحة لماذا يرفعه في مرحلة الثبوت والتشريع، وإن لم يكن فيه مصلحة لماذا شرعه؟ نعم النسخ محال في مرحلة الثبوت لأن الله عالم بكل شيء. إحنا الجهال قد نشرع شيء ونرفعه في مرحلة التشريع قبل أن نوصله إلى المكلف، نعم إحنا جاهلين. إذن البحث
بعد الوصول هو حديثنا الآن،
إحنا بعد الوصول وهو مرحلة الإثبات. فالبحث في أن هذا الدليل الذي دل على الوجوب وجاء دليل آخر ورفع الوجوب نسخ انتهى أمد الحكم، فهل يبقى الجواز في مرحلة الإثبات أو لا يبقى الجواز؟ فالبحث ثبوتي، فالبحث إثباتي لا ثبوتي. واليهود والنصارى الذي ذهبوا إلى إحالة النسخ نظروا إلى مرحلة الثبوت، وهو كلام صحيح لكن في غير ما نحن فيه وهو الإثبات. المشهور هنا عدم إمكان إثبات الجواز إذا جاء الدليل الناسخ للمنسوخ، ماكو جواز، لا الجواز موجود من دليل المنسوخ ولا الجواز موجود من دليل الناسخ. لماذا؟ المشهور هكذا قال، دليلهم أن الوجوب أمر بسيط وهو مدلول لفظي وضعي، أمر استفدنا منه الوجوب للوضع، فالوجوب أمر بسيط وهو مدلول لفظي وضعي عبارة عن الإلزام بالفعل، هذا الوجوب، هذا في عهدتك إلزام بالفعل لازمه المنع من الترك، هذا المنع من الترك ليس هو جزء المعنى، ليس هو جزء معنى الوجوب، الوجوب الإلزام بالفعل لازمه المنع من الترك، هذا المنع من الترك لازم، واللازم ليس هو جزء المعنى، ليس هو جزء المعنى، هذا لازم المعنى، هذا لازم المعنى، كما أن الحرمة هي المنع من الفعل، الزجر من الفعل، هذه الحرمة لازمها الإلزام بالترك، وهذا الإلزام بالترك ليس جزء معنى النهي، بل أحدهما ملازم للآخر. فإذا علمنا أن الوجوب أمر بسيط وهو الإلزام بالفعل، فإذا نسخ هذا الوجوب زال بالدليل الناسخ، زال الوجوب، راح الوجوب، الجواز بماذا نثبته؟ الجواز بماذا؟ بالدليل المنسوخ. منسوخ دل على الوجوب، ما عليه بالجواز. الوجوب أمر بسيط، إلزام بالفعل، إلزام. بينما الجواز ماكو إلزام، يجوز الفعل ويجوز الترك. فالوجوب دل على الإلزام بالفعل، هذا معنى الوجوب. فإذا راح الوجوب فالدليل المنسوخ لا يدل على الجواز، لأن الدليل المنسوخ يقول يجب عليك الفعل، إذن لا يدل على الجواز، لا يدل على الجواز، لا يدل على الجواز بالمعنى العام. بالمعنى العام ما هو الجواز بالمعنى العام؟ الذي ينسجم مع الاستحباب والكراهة والوجوب. هذاك بالمعنى الآخر ينسجم مع هذا. إذن لا يمكن إثبات الجواز بالدليل المنسوخ، ولا يدل على الجواز بالمعنى الأخص وهو خصوص، يعني ما عدا الأحكام الأربعة، ما عدا الأحكام، لا وجوب ولا حرمة ولا استحباب ولا كراهة. الجواز بمعنى الأخص انتفاء الأحكام الأربعة، الجواز بمعنى الأعام ما عدا الحرمة، فينسجم مع الوجوب. نقول إذا رفع الوجوب وهو الإلزام بالفعل لا نستفيد الجواز بالمعنى الأعام ولا نستفيد الجواز بالمعنى الأخص، بل يبقى الفعل الذي نسخ يمكن أن يكون حراما، يمكن أن يكون مستحبا، يمكن أن يكون مكروها، يمكن أن يكون مباحا. هذا دليلنا على أن رفع الوجوب ونسخ الوجوب لا يدل على الجواز، لا بالدليل المنسوخ ولا بالدليل الناسخ، فإن الدليل الناسخ قال رفع الوجوب، ما قال ثبت الاستحباب، ما قال ثبتت الحرمة، ما قال ثبتت الكراهة، ما قال ثبت الجواز، ما قال. إذن لا الدليل المنسوخ يدل على الجواز بعد مجيء الدليل الناسخ، ولا الدليل الناسخ يدل على الجواز. هذا ما ذهبنا إليه في معنى الأمر الذي يدل على الوجوب، أن الوجوب أمر بسيط ومعناه الإلزام بالفعل، فإذا جاء الدليل الناسخ رفع الوجوب. ماذا أبقى؟ لا نعلم، لا نعلم، لا نعلم أن الباقي هو الجواز بمعنى الأعام أو الجواز بمعنى الأخص، لا نعلم. محتمل أن الباقي هو الحرمة، محتمل أن الباقي هو الكراهة، محتمل الاستحباب، محتمل الإباحة. ولكن هذا مسلكنا الذي اخترناه في معنى الأمر. أما هناك مسالك أخرى للعلماء، على تلك المسالك يثبت الجواز إذا نسخ الوجوب. فالمسألة خلافية حسب المباني الأصولية المختارة. إحنا اختارينا أن الأمر يدل على الوجوب، والوجوب هو أمر بسيط، والدلالة وضعية لفظية. على هذا المبنى إذا نسخ الوجوب لا يبقى الجواز، بل الجواز محتمل، محتمل الكراهة، محتمل الاستحباب، محتمل الحرمة. أما على المباني الأخرى، هناك مباني يترتب عليها ثبوت الجواز من نسخ الوجوب، منها المسلك الذي يفرق بين الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية، فقد أثبتوا الجواز بالمدلول الالتزامي، لأنهم يفرقون بين المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي، فقالوا بأن الدليل المنسوخ له دلالتان، دليل المنسوخ له دلالتان، دلالة مطابقية ودلالة التزامية. دلالة المطابقية للدليل المنسوخ هو الوجوب، الإلزام بالفعل. هذه الدلالة الالتزامية، دليل المنسوخ دل بالالتزام، له دلالة التزامية على نفي الحرمة ونفي الاستحباب ونفي الكراهة. هكذا قالوا أن الدلالة المطابقية للدليل المنسوخ تدل على الإلزام بالفعل، إلزام، ومعنى ذلك يعني لازمه عدم الحرمة، عدم الاستحباب، عدم الكراهة. بعد أن جاء الدليل الناسخ يكون الساقط عن الحجية هو المدلول المطابقي فقط، أما المدلول الالتزامي يبقى على الحجية، يبقى على الحجية. وما هو المدلول الالتزامي؟ نفي الحرمة، نفي الاستحباب، نفي الكراهة. هذا مسلك موجود ذهب إليه المشهور وتبع المشهور صاحب الكفاية، أن الدليل المنسوخ له دلالة مطابقية وله دلالة التزامية. فإذا سقطت الدلالة المطابقية بالدليل الناسخ تبقى الدلالة الالتزامية على حالها، والدلالة الالتزامية أن الفعل ليس محرم، ليس مستحب، ليس مكروها. إذن ثبت الجواز بالمعنى الأخص، أن الفعل كان واجب ارتفع الوجوب بالدليل الناسخ، هاي دفعت الدلالة المطابقية. الدلالة الزامية تقول الفعل ليس محرم، ليس مكروه، ليس مستحب. ماذا بقي من الأحكام الخمسة؟ بقيت الإباحة، بقيت الإباحة. إذن الدليل المنسوخ بهذا الدليل الناسخ يدل على الجواز بالمعنى الأخص. هذا ينبغي أن يلتزم به صاحب الكفاية، أنه إذا جاء دليل على الوجوب ثم نسخ الوجوب فيبقى الجواز، لأنه يفرق بين الدلالة المطابقية والدلالة الزامية في الحجية وفي السقوط. إذا سقطت الدلالة المطابقية تبقى الدلالة الزامية على حجيتها، وهنا سقطت الدلالة المطابقية بالدليل الناسخ فرفع الوجوب، لكن الدلالة الإلزامية باقية، وهو نفي الحرمة، نفي الإباحة، نفي الحرمة، نفي الاستحباب، نفي الكراهة. إذا انتبت أربعة أحكام: الوجوب انتفى بالدليل الناسخ، نفي الحرمة، نفي الاستحباب، نفي الكراهة انتفى بالدلالة الإلتزامية لدليل المنسوخ، فلم يبق من الأحكام إلا الخامس وهو الإباحة. ويرد على هذا أن الصحيح ليس ما ذهب إليه المشهور وما ذهب إليه صاحب الكفاية، لأن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الحجية وفي الوجود وفي السقوط. وجود الدلالة الالتزامية تابع لوجود الدلالة المطابقية، لا يمكن أن توجد دلالة الالتزامية بدون وجود دلالة مطابقية، وحجية الدلالة الزامية تابعة لحجية الدلالة المطابقية. فإذا سقطت الدلالة المطابقية على الحجية سقطت الدلالة الزامية عن الحجية، فإذا سقطت الدلالة المطابقية سقطت الدلالة الزامية، إذا ذهبت حجية الدلالة المطابقية ذهبت حجية الدلالة الزامية، لأن الدلالة الالتزامية نشأت من الدلالة المطابقية فهي تابعة للدلالة المطابقية في الوجود وفي الحجية وفي السقوط. إذا وجدت الدلالة المطابقية وجدت الزامية، إذا كانت الدلالة المطابقية حجة لأن المتكلم ثقة كانت الدلالة الزامية حجة، إذا سقطت الدلالة المطابقية سقطت الدلالة الزامية. فما قاله صاحب الكفاية ومن قبل ومن قبله المشهور بأن الدلالة المطابقية إذا سقطت عن الحجية تبقى الدلالة الزامية هذا كلام باطل، فالمبنى باطل. ثم لنا أن نقول لهم أصحاب هذا المسلك أن الدليل المنسوخ هذا الذي دل على الوجوب ورفع الوجوب. هذا الدليل المنسوخ الذي دل بالمطابقة على الوجوب وهو الإلزام بالفعل. دلالة الالتزامية، لماذا اقتصرتم على نفي الحرمة والاستحباب والكراهة؟ ليش دلالة الزامية مقتصرة على نفي الاستحباب والكراهة والحرمة؟ لماذا؟ بل نقول دلالة الالتزامية للدليل المنسوخ الذي دل بالمطابقة على الوجوب الإلزام بالفعل لازمه نفي الحرمة ونفي الاستحباب ونفي الكراهة ونفي الإباحة، أيضا إباحة منفية، لأن هذا يقول يجب الفعل، معنى ذلك ما يوجد إباحة وهو جواز الفعل وجواز الترك. حينئذ إذا زال المدلول المطابقي بنسخ دليل المنسوخ، فحتى لو قلنا أن المدلول الزامي يبقى على الحجية، حتى لو قلنا أنه يبقى على الحجية، لكن ماذا ينفي الدليل الزامي؟ ينفي أربعة أمور، أربعة أحكام، ينفي الحرمة وينفي الاستحباب وينفي الكراهة وينفي الإباحة. إذن أين الجواز؟ أين الجواز؟ فالدليل الزامي نفى الجميع، نفى الحرمة ونفى الاستحباب ونفى الكراهة ونفى الإباحة، والوجوب قد انتفى بالدليل الناسخ. إذا انتفت الأحكام الخمسة، الدليل ماكو على أحدها، إذا هذا الكلام الذي يقول يبقى الجواز بالتفكيك بالمبنى القائل بالتفكيك بين الدلالة المطابقة والإلزامية باطل، لا يدل على الجواز. هناك مبنى آخر، نعم نعم، الإلزامية تابعة للمطابقية، إن وجدت دلالة مطابقية وجدت دلالة إلزامية. قد توجد دلالة مطابقية، يجي واحد غير ثقة يقول توجد مظاهرة بالصحن، لازمه أن هذه المظاهرة ضد الدولة مثلا، هذا لازم. لكن إذا كلام حجة يصير مدلول المطابقة جد، مدلول الإلزامي هم حجة. إذا كلامه مو حجة يصير للمدلول المطابق حجة، للمدلول الإلزامي حجة. إذا سقط المدلول المطابقي واحد قال ماكو مظاهرة، إذا ماكو معارضة للنظام، يسقط المدلول الإلزامي. فالمدلول الإلزامي بما أنه ناشئ من المدلول المطابقي يتبعه في الوجود وفي الحجية وفي السقوط، ما يمكن أن يسقط المدلول المطابقي ويبقى المدلول الإلزامي على حجيته. نعم، اللازم دائما لازم مساوي للمطابقي، لازم مساوي، الأعمية مثل اللازم دائما تابع للملزوم، سقط الملزوم سقط اللازم. مو لازم هذا، اللازم للشيء لما نقول يجب يعني مو حرام يعني مو مستحب، هذا لازم مساوي يعني مو مكروه يعني مو مباح. هناك مسلك آخر يفرق،
الأحكام الخمسة كلها في آن واحد،
نعم،
ما يستقبل الوجوب والأحكام الأربعة،
أكو حكم شنو يكون يدل عليه دليل آخر من نفس دليل المنسوخ، أحسن، أكو حكم، ما هو هذا الحكم؟ دليل المنسوخ ما يدلين عليه، دليل الناسخ ما يدلين عليه، كون يدلين عليه ننتظر دليل آخر يقول أن الحكم الذي كان واجبا وقد نسخ الآن حكم كذا، أما نفس دليل الناسخ ونفس دليل المنسوخ لا يدل على بقاء الجواز.
ترجيح ما قلنا الأقرب
للوجوب، ما ندري ما
الأقرب للوجوب الحرمة لو المستحب لو الجواز،
لا دليل على أن الأقرب هو المراد، أفرض أكو أقرب، أما مراد لله
سقط
الشيء الذي كان موجود سقط، يوجد له شيء قريب،
اللزوم سقط وليس
الفعل، اللزوم هو معنى الوجوب،
هو سقط اللزوم بقى الفعل لازم سقط اللزوم.
هذا مسلك آخر، هذا من يقول بأن الوجوب ليس مستفادا من اللفظ وإنما الوجوب مستفاد من حكم العقل، هذا مطلب آخر، هذا لم ترتضيه نحن في دلالة الأمر على الوجوب. قلنا الدلالة الأمر على الوجوب لفظية وضعية، الإلزام بالفعل وهو أمر بسيط وليس مركب. هذا مبنى على من يقول بأن الأمر مركب، الوجوب مركب، ونحن لم نقل بأن الوجوب مركب، إنما الوجوب هو أمر بسيط. هناك مبنى يفرق بين الدلالة المطابقية والتضمنية، دلالة المطابقية والدلالة التضمنية، يأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله.